أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا ناسي بالأمس بلشنا نقرأ لعبارة، نحن وقفنا بالوسط. ها، عموما نختار هالموضوع بقراها من جديد بس بشكل سريع. المسألة 49، قال المتين: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط. صار واضح ليش على الأحوط، للخلاف في أصل حجية الرواية الواردة في المقام، إما الإشكال السندي كونها مكاتبة، وإن كان هذا الإشكال يتغلب عليه، وغريب تركيز بعض محققين كسيد مفتي الشيعة على هذا الأمر في حاشيتي على العروة، أي ضعف السند، علما أن الطائفة مطبقة تقريبا على أن مكاتبات الأجلاء خصوصا في زمن الأئمة المتأخرين لا يتعاطى معها على أساس، ومضمراتهم لا يتعاطى معها على إلا على أساس أن المسؤول هو الإمام عليه السلام. عموما قال: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال. الأغسال يشترط الأغسال النهارية التي للصلاة. طب ليش قال النهارية؟ بينا نحن بالأمس، وإن كنا لم نقتنع بهذه النظرية المذكورة، وتبين الوجه: دون ما لا يكون لها، أي الأغسال التي لا تكون للصلاة، لأن هذا مضمون النص أساسا، لا بمعنى الموضوعية للغسل لأجل الصلاة. يعني افترض أن إنسان اغتسل غسل الجمعة مقارنا للزوال تقريبا، يعني انتهى مع أذان المؤذن، والغسل للجمعة مش للصلاة لكن يصلح للصلاة، فصلى بهذا الغسل الصلاتين لأنه بمجرد الانتهاء دخل الوقت. يكفي هذا المقدار أم لا؟ يكفي. المقصود الاتيان بوظيفة الصلاة، لما توهمه العبارة سواء عبارة النص أو عبارة المتن، انتبهتوا؟ يعني العبرة بالاتيان بالغسل الذي يفي بتصحيح الصلاة. وقلت أنا بالأمس سواء صلى أو لم يصلي بعد ذلك مو مهم يصلي، ما في تلازم، تلازم في القبول والعروج هذا بحث آخر، عم نحكي فقه الآن. جيد. دون ما لا يكون لها، أي الأغسال الزائدة. طبعا لابد أن يقيد دون ما لا يكون لها أي الصلاة، المقصود منه ما لا يكون في وقتها، أما الذي لا يكون لخصوص الصلاة ولكنه يفي بغرض الصلاة، يعني يباح به الدخول في الصلاة، فلا إشكال. هذا طبعا بناء على أن غسل الجمعة إذا لم يقصد به الاستحاضة يغني عنها، وهذا محل خلاف على كل حال في كتاب الطهارة، لكن بناء عليه قلت هذا الكلام. خلينا نفترض مو غسل استحاضة، غسل جنابة، خلينا نفترض هكذا، غسل جنابة قطعا يغني، فاغتسلت لجنابتها مش لاستحاضتها، لكن اغتسلت في الوقت الذي بناء على أنها تجنب ولا يبطل صومها ولو بالاحتلام يا أخي، وخرج من هذاك السائل، وإن كان حالة نادرة في النساء لكن فرض يمكن تحقيقه. فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح، ما قال قبل الفجر، قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة، نحن قلنا خصوص الكثيرة، التعدي إلى المتوسطة يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، من هنا استشكل بعض المحشين وعلى رأسهم المحقق العراقي هنا بأن التسرية إلى المتوسطة إنما يكون بتنطيح المناط، والنص مفقود، والنص الموجود وهو النص الوحيد ظاهر في الكثيرة باعتبار الأغسال لكل الصلوات، جيد. أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها. أنا قلت إذا تركت، صح ظاهر الرواية، تركت كل الوظيفة. لو جاءت بجزء الوظيفة لا دليل على البطلان، تبقى تحت عمومات الصحة. فإن السائل في الرواية سأل عمن لم تأتي بشيء من وظيفتها. طب إذا جاءت بنصف الوظيفة، الإمام مش واضح من كلامه، إلا إذا بنينا على الإطلاق وترك الاستفصال، هذا مو واضح، لأن الإمام أجاب على الفرض وهو من تركت كل وظيفتها. واضح؟ لا، استفترض في مقام الإطلاق، بس إطلاق يناسب السؤال. السؤال من لم تأتي بوظيفتها أبدا، مش السؤال عمن جاءت ببعض وظيفتها. وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر، بعد الإتيان بالصلاة، مش بعد طلوع الفجر، لأن الغسل للصلاة مش لما قبل الفجر. اللي ركزوا على ما قبل الفجر حملوا الصلوات على المثال وقالوا أنه لا بد وأن تكون خالية من الحدث الأكبر. واضح يا إخواني بأن المستحضة لا تخلو من الحدث، باعتبار المستحضة مستمر الدم سواء عم ينزل فعلا أو ينزل متقطعا، فإن الحدث يؤخذ لمجموع الدم كما لا يخفى. فالغسل لا يرفع الحدث أساسا، ها؟ لا يطهر، مو مثل حائض انقطع دمها واغتسلت. الكلام عن مستحاضة مستمر الدم معها، هي التي تأتي بهذه الوظائف.
فينا نقول الغسل وظيفته زمنية؟
خلينا نقول الغسل وظيفته هي ظرفية آنية، باعتبار أن الغسل لا يرفع الحدث في المقام، غاية الأمر يبيح الدخول في الصلاة، كأنه يقلل من مستوى الحدثية. هذه كلها فلسفيات يعني. وإلا نحن والتعبد هذا المقدار، هذا مثل المبطون والمسلوس يا أخي، أنهم يغسلوا الصلاة خير إن شاء الله، ما نزل الحدث أحدث طبق القواعد هو محدث الآن، لكن مو واجب عليه يظل يعيد. وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بصلاة الظهرين، يعني هي أول الوقت صلت ثم جاءتها الاستحاضة الكبيرة، فتركت الغسل إلى الغروب، لم يبطل صومها. طبيعي، لأن ما عنده شيء اسمه غسل الصلاة الآن، والوارد في النص هي أغسال الصلوات، مش وارد الغسل لخصوص حيض، لخصوص حدث الاستحاضة. في الروايات جاءت بوظيفتها، هذه بيصدق أنها جاءت بوظيفتها أم لا. فإذا في هذا اليوم إذا امرأة استحاضت بعد طلوع بعد صلاتي الظهرين لا يوجد غسل يؤثر في صحة صومها، إذا حدث الاستحاضة حتى لو كان كبيرا لا يبطل الصوم. هذا معنى، لأن التي جاءتها الساعة الواحدة ظهرا الاستحاضة الكثيرة لا يجب عليها بعد غسل النهار. وكون الغسل الليلي لليلة المستقبلة يؤثر في صحة الصوم السابق وإن أمكن تصويره ثبوتا، لكن لا يوجد عليه دليل إثباتا، وهو فكرة الشرط المتأخر. قال وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر، طب هذا اللي إجت استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر فيها تظل بدون غسل لأمتى؟ لقبل المغرب نص ساعة. ليش؟ يعني فيها تصلي صلاة آخر الوقت، صحيح أم لا؟ تأتي يصدق عليها إذا اغتسلت قبل المغرب بثلث ساعة أنها جاءت بالغسل الذي هو وظيفتها لصلاتيها الظهر والعصر أم لا؟ ما لم يتسع الوقت للظهر والعصر، لا أقل الاختياريين خلينا نقول. مو مشكلة، ما هو بالأساس الحديث عن دخالة أغسال الصلوات في صحة الصوم، مش أغسال لخصوص الصوم. فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها، هذا بالنسبة للتي صلت الظهرين. ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة، لأنه قلت وإن أمكن تصويره ثبوتا كشرط متأخر، لكنه لم يدل عليه الدال إثباتا. وإن كان أحوط، أيش أحوط هذا؟ احتمال التأثير موجود، عندناش منازعة. طبعا مو أحوط وجوبي، طبعا أحوط هيك استحبابي. وكذا لا يعتبر فيها، أي في المستحاضة، الإتيان بغسل الليلة الماضية. بمعنى غسل الليلة مش غسل الفجر، غسل الليلة غسل الليل، يعني غسل المغرب والعشاء. ليش يا شيخنا يا سيدنا يا صاحب العروة؟ يقول يا سبحان الله، مو هذه إذا اغتسلت عند الفجر فقد اغتسلت. فغسل الليل أصلا ما له دخالة بالنقوش. لكن بيبقى نكتة صغيرة يا إخوان، هذا إذا اغتسلت قبل طلوع الفجر بقليل، بحيث أنهت غسلها مع طلوع الفجر. أما اللي ما بتغتسل لما بعد طلوع الفجر، فش مجال للدغدغة بهالفتوى؟ للدغدغة من أي باب؟ من باب إنه إذا حملنا النص على الإتيان بوظائفها للصلوات، دخل النهار وهي لم تغتسل غسلة المغرب والعشاء. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، لنفترض إنه امرأة صلت المغرب والعشاء ثم جاءتها الاستحاضة الكبيرة، هذه أول غسل لوظيفة الصلاة متى؟ مش ضروري على الفجر، بعد الفجر، المهم قبل شروق الشمس، صلاة الصبح يعني. على رأسي، هذه مجنبة من الليل، مش مجنبة يعني مستحاضة، استحاضة كثيرة من الليل، ما في دليل بدل على لزوم الاغتسال قبل الفجر. فقد يقال بالفرق بين التي جاءتها الاستحاضة قبل الاتيان بصلاتي العشاءين، فيصدق أنه طلع عليها الفجر وهي لم تأتي بالغسل للصلوات، وبين التي جاءتها الاستحاضة بعد صلاة العشاءين، فإذا طلع الفجر عليها لا مشكلة، لأن أول وظيفة لها هو الغسل لصلاة الصبح، صلاة الفجر عن صلاة الصبح. وعموما ما في رواية الاستحاضة ما بدل على لزوم الاغتسال قبل طلوع الفجر أبدا، بل بعض الفقهاء كما قلت بالأمس والشرط أشكلوا في أصل مشروعية الاغتسال للاستحاضة قبل طلوع الفجر، لأن الغسل للصلاة فإذا كان للصلاة لا يكون قبل وجوبها، لأنه واجب تبعي واجب غيري. نعم يمكن الاغتسال بنية أخرى، رح أشير بعد قليل إن شاء الله أثناء المتن. جيد. قال وكذا لا يعتبر في المستحاضة الإتيان بغسل الليلة الماضية، بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك، لأجل ذلك أي لأجل الترك. طيب ما إذا كان الأمر كذلك، كأنه أغسال الليل صارت مش دخيلة أصلا في الصوم، لا في السابق ولا في اللاحق، وإذا خلاف ظاهر النص، نعم إلا على المحمل اللي أنا حملت عليه وهي التي لم تأتي بالوظيفة بالمرة، فيكفي الموجب الجزئي، لأن فرض السؤال من لم تأتي بأي وظيفة من وظائفها، مش التي لم تأتي بكل وظائفها. جيد. فعلى فهم النص ما في مشكلة فيما يذكره، بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك، لأجل تركها. نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، طبعا المقصود من الفجر الصبح، تعبير بالفجر يوهم أنه لازم تجي بالإتيان بالصلاة أول الفجر، حتما مش مراد. فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، من جهة أنها لم تأتي بغسلها لأجل الصلاة، كما لو لم تغتسل أصلا فصلت، أو ما بدها تصلي الفجر فتركته، مثل أيام أهل عصرنا معودين يسهروا إلى ما قبل الفجر وبناموا، وعارفين حالهم ما بيستيقظوا، متعمدين ما يستيقظوا أصلا، وبيقول لك ما في مشكلة ما أنا عم نام قبل الأذان. وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، هذا واضح بعد من النص، النص دال على الأغسال لم يدل على تطهير الموضع، لم يدل على تغيير البطنة، لم يدل على الاتيان بالوظيفة الصلاتية، ما دل على شيء من هذا. الغسل للصلاة يعني الاتيان بالأغسال اللي هي وظيفة الصلاة دخيل في صحة الصوم، هذا دليل للنص لا أكثر ولا أقل، طبعا مع التحفظ على ما ذهبنا إليه من جهة أن النص ظاهر في مقابل من لم يأتي بشيء من الوظيفة. طيب، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، وهذا كله احتياطات ما في دليل عليها يا أخوان، ما في دليل عليها. يعني الاحتياطات مش محلها أنا في تقرير. شوفوا، الفقيه بيحتاط مش لوسوسة نفسية، الفقيه بيحتاط إذا تعارضت النصوص، إذا نص ضعيف ولكن عمل به المشهور أسلوب ما بقول بالجبران، بهيك حالات في خلاف مبنائي مهم وقد يكون الحق مع الطرف المقابل بيحتاط الفقيه. أما حيث لا يوجد دليل أصلا، أقصى ما هو موجود الغسل في الرواية، في مقابله الأدلة العامة لا يضر الصلاة أما اجتنب ثلاث أو أربع ينفي مفطرية كل شيء، فنقتصر على موضع دلالة النص لأنه على خلاف القاعدة. أكثر من هذا احتياط مش مطلوب يا إخوان، بس ينبغي ولا ينبغي يقول قد ما بدك، مو مهم.
يجب أن يكون احتياط فقهي وليس وجداني،
يعني مش حالة وسوسائية عند الفقيه، لازم تكون، لازم يكون له منشأ علمي يوقع. إيه طبعا منشأ علمي مبنائي. ولا يجب تقديم غسل المتوسط والكثير على الفاجر وإن كان هو الأحوط. عم بيقول الماتن لا يجب تقديم غسل الغسل للاستحاضة على طلوع الفجر لصلاة الصبح، لصلاة الفجر، وإن كان التقديم أحوط. أما الشق الأول لا يجب، فمن باب أن الأقصى ما دل عليه النص هو الغسل لصلاة الفجر، صلاة الفجر يمتد وقتها من الفجر للشروق، يعني اللي اغتسل بعد طلوع الفجر بنصف ساعة وصلى صلاة الصبح قبل شروق الشمس، هذا ما هذا جاء بالوظيفة، جاء بالوظيفة بلا إشكال. طيب، فهذا واضح تخريج الفتوى. قال وإن كان أحوط، ليش أحوط؟ أين أحوط؟ أين أحوط؟ أحوط إذا لم تأتي بأغسال صلاتي الليل، صلاتي يعني المغرب والعشاء، فبديت على حدث الاستحاضة وما خففت منه بالاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، إيه في شيء من قبيل، لكن هو أطلق الكلام. طيب، مو هذا الغسل لا يفعل الحدث الأكبر الموجود في الاستحاضة الكثير، التخفيف منه قبل طلوع الفجر بده دليل، الدليل دل على أغسال الصلوات من حيث الصلاة يتسع الوقت باتساع وقت الصلاة بحيث يبقى من الوقت ما يؤدي فيه الصلاة مع الركعة للوقت الاضطراري، الوقت الاختياري يا أخي، ها؟ صلاة الفجر كلها ركعتين، وإذا الغسل بده خمس دقائق خلينا نفترض هكذا، قبل بعشر دقائق دخلت الحمام اغتسلت وخرجت وصلت الركعتين قبل الشروق، فإطلاق أن الاغتسال لا بد وأن يكون قبل طلوع الفجر وهو أحوط ممنوع، إنصافا ممنوع. فالحق مع المحقق النائيني، الحق مع السيد القلبيجاني سيد جمال رضوان الله عليهما، حق مع من تبعهما على منع الأحوطية، هذا من جهة. هنا بحث أثاره بعض الفقهاء، قالوا أساسا في إشكال شرعي في الاغتسال قبل طلوع الفجر، لأن هذا الغسل مشروعيته من أين تأتي؟ نحن عندنا أدلة عامة بتدل على أن الوضوء نور وطهور حتى لو كان تجديدي، لكن في الأرسال ما عندنا هكذا دليل، إلا إذا البعض بده يستدل بإطلاق أن الله يحب المتطهرين مثلا بحيث يشمل الغسل، لكنه محل تأمل وتمام البحث في الأرسال. دليل مشروعية للغسل قبل طلوع الفجر ما عندنا، بدنا غاية من الغايات. المشرعة لطلوع الفجر. طيب. من هنا انبثقت فكرة عن جملة من الفقهاء إنه اللي بده يراعي هكذا احتياط فليغتسل قبل طلوع الفجر بنية صلاة قضاء مثلا، أو بنية صلاة الليل مثلا اللي هو مأمور بها بالفعل بعده ما مصليها، صلاة الليل المستحبة مش صلاة المغرب والعشاء، انتبهتوا؟ طيب هذا الكلام يا إخوان بدو شيء من التأمل. بالنسبة لصلاة القضاء إذا انتهى من الغسل مع طلوع الفجر وصلى القضاء، في تأمل بجواز أن يصلي صلاة الفجر بعد ذلك بنفس الغسل، خصوصا إذا كان الدم يترشح. كذلك إذا صلى صلاة الليل خلصت هي جنابها، اغتسلت لتصلي صلاة الليل وخلصت قبل بربع ساعة من طلوع الفجر، قبل بخمس دقائق يا أخي، وصلى ركعتين أربع ركعات من صلاة الليل وطلع الفجر، طيب هذه هل يجوز لها بهذا الغسل أن تصلي صلاة الفجر؟ مو أقصى ما دل الدليل أن تصلي مباشرة بعد الاغتسال، هذه فصلت بهذه الركعات الأربعة لصلاة الليل. هنا الأقوى وتمام البحث في فقه الدماء في فقه الطهارة إنه إذا ترشح الدم بين الغسل والصلاة إنها بدها ترجع تغتسل لصلاة الفجر، لا تكون قد جاءت بوظيفة الاغتسال لصلاة الفجر إذا اغتسلت من الليل، بينما إذا ما ترشحت الدماء يكتفى بهذا الغسل، للقاعدة الثابتة هناك من أن الغسل يكفي حتى في الكثيرة إذا لم ينزل الدم ما بينه وبينه. يعني مثلا إذا امرأة مستحاضة استحاضة كثيرة اغتسلت في أواخر وقت الظهرين، صلت الظهر والعصر بسرعة ثلاث أربع دقائق كل فرض، أو إذا هي مسافرة كلا الفرضين أربع دقائق، فحصت القطنة شافت ما طالع دم، الله أكبر، صلت المغرب والعشاء أيضا، بصح الصلاة الأربع صلوات بغسل واحد أم لا؟ يصح بلا إشكال، يعني ما نزل دم بينها. الدليل بدل على أنها تغتسل إذا نزل الدم. طبعا تمام البحث في فقه الطهارة مش هون. فبناء عليه اغتسال قبل طلوع الفجر لصلاة الصبح لا دليل على مشروعيته، لغاية أخرى من قبل صلاة الليل متوقف الاكتفاء به على أن نعم أنا لا أنازع أن الأحوط إذا ما كانت مغتسلة لصلاة المغرب والعشاء أو جاءها الاستحاضة جاءتها من الليل بعد صلاتي المغرب والعشاء، الأحوط أن تغتسل قبل طلوع الفجر، ها؟ لغاية من الغايات ثم تغتسل بعد طلوع الفجر، طبعا إذا تخلل نزول الدم بينهما، وإن كان هذا الاحتياط أيضا ما له مستند علمي مهم، لأن العبرة بحسب الرواية بالصلوات وليست العبرة بترشح الدم كما لا يخفى. يعني وجه هذا الاحتياط هو استقبال صوم اليوم الجديد عند طلوع الفجر من دون غسل قبله، مع أنه ما عندنا دليل بدل على لزوم الغسل لغير الصلوات كما لا يخفى. جيد، اتضحت المسألة. المسألة 50 لا بأس بعمنتها. في المسألة 50 قال الماتن: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان. أنا بنائي كان ذاك يأخذ خمس دقائق ويكمل. الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا. انتبهوا للعبارة هذا الصيام يشني فيه مبارك الشيخ خليل. بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفاجر. انتبهوا يا إخوان، حتى مضى عليه يوم أو أيام، يوم أو أيام. والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به، كأنه قضاء شهر رمضان مفروغ منه كمان. غالب المشهور هيك بيعتبره، وإن كان الأقوى عدمه، إنه لا يلحق غير رمضان برمضان. كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط. أول ما بيجي للذهن بهالمسألة يا أخوان، نحن عندنا روايات بتقول إذا نام بتفرق بين النوم الأولى والثانية والثالثة، إذا بتتذكر، وراح تجي إن شاء الله أشرنا إليها كروايات سابقة وراح يجي بحثها. روايات ظاهرة في أن من نام عن الغسل لا يجب، لا يبطل صومه ولا يجب عليه القضاء إلا في النوم الثالث، يعني التواني إذا صدق التواني. بينما هذه الفتوى تقول إذا نسي غسل الجنابة، يعني هو احتلم ونسي أنه احتلم، جامع أهله ونسي أنه جامع، بتصير بالناس اللي كثير النسيان إلى أن مضى عليه يوم أو أيام، بيقول هذا الإنسان واجب عليه أنه يقضي الأيام. أشكل الأمر بين الفقهاء أنه طيب بالنوم لا يجب إلا إذا النوم الثالث، يعني صدق الإهمال والدواني. بالنسيان اللي هو المفروض لا في تواني ولا في شيء غلبه، خصوصا إنه بالنسيان عندنا دليل حديث الرفع المعتبر، يقول رفع النسيان واستظهر جملة من أعظم المحققين وليس ببعيد أن الرفع رفع واقعي في النسيان، مو مثل ما لا يعلمون رفع ظاهري. اللي تفرد السيد الإمام بالقول بأنه رفع واقعي أيضا حتى فيما لا يعلمون. فكيف يعني النسيان مبطل؟ شو هالفتوى؟ شو أساس هالفتوى؟ أساس هذه الفتوى هي النصوص الخاصة يا إخوان، بكل بساطة أساس هذه الفتوى النصوص الخاصة الواردة في النسيان. طيب هوني نحن خلينا نحكي بس بخارطة البحث اليوم، شو بدي بغير شهر رمضان؟ شو بدي بالحائض والنفاس؟ خلينا بنسيان الجنابة، نسيان غسل الجنابة. أجنب ثم نسي غسل جنابته يوما أو أيام يجب عليه أن يقضي الجميع، يعني باطل، هذا معنى يجب أن يقضي. لا إشكال ولا ريب أن هكذا فتوى تحتاج إلى دليل خاص. من حسن الحظ الدليل موجود، موجودة صحيحة الحلبي وموجودة رواية بل معتبرة إن لم أقل صحيحة إبراهيم بن ميمون اللي عبر عنها بالخبر أو بالحديث أو بالرواية في الكلمات، لكن إبراهيم بن ميمون روى عنه ثلاثة أربعة من أصحاب الإجماع، فهو ثقة على مبانينا. ومبنى المشهور أيضا بعد أن صفوان أحد الثلاثة روى عنه، وفي مرسل للصدوق أيضا، والبعض يعمل بمراسيل الصدوق على مبانيهم السلام. فعنا على الأقل ثلاث روايات بتدل على هالحكم. بيبقى النسبة بين هذه الروايات ومثل حديث رفع النسيان، بين هالروايات وروايات النوم، ها؟ يعني النسبة بينهما مو خصص من وجه كما سوف يتضح إن شاء الله بعد ذلك. عموما يا إخوان نسب إلى أكثر الأصحاب والمشهور العمل بهذه الروايات، وعلى هذا الأساس أفتى المالكي الأقوى. في المقابل ابن إدريس الحلي أنكر هذا الحكم،
ومو غريب على مباني ابن إدريس الحلي يا إخوان، لا يعمل إلا بالروايات القطعية أساساً، في يستضعف الروايات ويقول لك مخالفة لحديث رفع النسيان ومخالفة لكذا وكذا. الغريب شوي أن المحقق صاحب الشرايع في الشرايع وربما في المختصر أيضا، مختصر الشرايع والصوت النافع، جعله أشبه بالقواعد أيضا. طيب كيف أشبه بالقواعد مع وجود هالنصوص إلا إذا بده يستضعف النصوص بده يعمل فيها؟ هذا البحث برمته سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.